فما حياة القلوب بمثل ذكرها للدار الآخرة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا ايه؟ عود المريض. احمد ليه يقول لنا كده؟ ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عود المريض واتبعوا الجنائز؟ ليه كان يقول كده؟ ليه يا احمد؟ اصل المرض ده، قول يا احمد، تذكركم بالاخره. بالضبط، هي القضيه كده باختصار. هي القضيه ان انت لما تعود المريض اللي في سياقه الموت وتشوفه هو بيحتضر، على طول انت بترجع، على طول انت قلبك بيرق. وده المطلوب، يعني المطلوب من وراء الدروس دي ان قلبك يرق. من قيمة كام يوم احد اخواننا الشباب تعب، يعني انا كنت في بلاء صغنطوط صغير قد كده ومشدود شويه، سبحان الله حد من الشباب قال لي ده انا واحد قريبي تعبان ما تيجي تزوره؟ قلت طبعا اجي ازوره. فاروح الاقي شاب سبحان الله يعني 21 22 سنة مهندس زي الفل ما شاء الله، ليه لدخلته؟ يعني ما عندوش أي حاجة، ليه لدخلته؟ سبحان الله، حس إن رجليه منملة شوية، إيديه منملة شوية، طلعوا بيه على المستشفى لقوا عنده فيروس أصاب الجهاز العصبي، جاب له شلل رباعي. تخيلوا من شدة المرض اللي عنده هو ما بيعرفش يفتح عينيه، فرحت لقيتهم بالبلاستر كده رافعين الجفن ده كده علشان يشوف اللي داخل واللي خارج، لانه مش قادر يتحكم في عينيه. فانت ساعتها بقى تنسى البلاء وتنسى الدنيا وتنسى كل حاجه، وتحس سبحان الله ان ربنا ادى لقلبك كده رقه غير طبيعيه، وتنزل جري تقول لا ده نحمد ربنا على نعمه الصحه، وتطلع جري على البيت تصلي لك ركعتين لله سبحانه وتعالى. خلاص، ده الهدف دايما من ذكر السلاسل دي. احنا محتاجين قلوبنا ترق شويه، قلوبنا، انا بتكلم عليا انا، قلبي في قسوه، في شده شويه. الشده دي بتدوب كل ما بنذكر الاخره. علشان كده يا اولاد، ربنا سبحانه وتعالى من اول الايات التي انزلها في القران ايات بتتكلم عن اليوم الاخر. سيده عائشه بتقول كان اول ما نزل من القران فاذا نقر في النقور. ده اول ما نزل من القران، مش اول ايه نزلت ما تشربش خمره، ما تمشيش مع بنات، ما تعملش كذا، مش ده اللي نزل في البدايه. اول حاجه نزلت خدوا بالكم انتوا قدامكم يوم هتقابلوا فيه ربنا، اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. فاحنا محتاجين تذكر هذه الدار وتذكر هذه الحياه، لان هي دي الحياه الحقيقيه لينا كلنا. محتاجين ان احنا نرقق قلوبنا كلنا بذكر الدار الاخره وما يتعلق بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا، حريص جدا على ذكر الدار الاخره، زي ما قلت لك، اولا علشان قلوبنا ترق شويه. اولا عشان قلوبنا ترق شويه. وانا يمكن قلت لكم في اخر درس هفكركم بالموقف ده. حد كنت في درس مع مجموعه من الشباب، فمنهم واحد اخذ منا دكتور في مستشفى خاصه كبيره هنا في المنصوره. فبقول له يا دكتور احمد قول لي بقى ايه اكثر المشاهد، انت دكتور عنايه مركزه، ايه اكثر المشاهد اللي انت شفتها في حياتك؟ قال لي مفيش، انا جات لي واحده في الشهر السابع حامل في الشهر السابع، وربنا يا رب يعافينا واياكم، يعني مش عارفه تاخد نفسها. فالدكاتره زمايلي عملوا فحوصات ومش عارف شويه حاجات كده، فقالوا خلاص ده بسبب الحمل وكده، هي مش قادره تاخد نفسها. دخلت العنايه وحطيناها على جهاز التنفس الصناعي. انا بعدي عليها بالليل، انا قلت يا جماعه دي مش حاله، ده مش بسبب الحمل. لا يمكن واحده نشيل عنها جهاز التنفس الصناعي تبقى هتموت. يا جماعة ده مش بسبب الحمل أبدا. فبيقول خدناها ودخلنا نعمل لها شوية أشعة وحاجات من كده، وبالفعل وجدنا إن هي عندها جلطة في الشريان الرئوي. الشريان الرئوي فيه جلطة، الدم تجلط فمهيش عايز تتنفس. فالمهم إحنا خلاص بقى المسألة بقى منتهية بقى خلاص. ربنا يا رب يشفينا ويشفي مرضى المسلمين ويعافي مرضى المسلمين يا رب العالمين. فالمهم هي لما ايقنت خلاص ان هي بتموت، وايقنت ان هي لحظاتها في الحياه اصبحت معدوده، قالت له يا دكتور انا عايزه اطلب منك طلب. خير يا بنتي؟ قالت له أنا عملت ذنب كبير جدا ونفسي أتوب، عايز أرجع لربنا سبحانه وتعالى. خير يا بنتي، أنا زوجي مسافر بقاله سنة ونص. سنة ونص أنت حملت السابع وزوجك مسافر سنة ونص؟ قعد تعيط. فقالت كان زوجي كل شوية يبعث لي مبلغ من المال مع صاحبه، فللأسف حصل غلط مع صاحبه، وأنا خلاص هي عارفة خلاص بتموت وعايزة أتوب. هي تابت بفضل الله من ساعة ما وقعت المصيبة دي وكده، وتابت ورجعت لربنا، بس توبتها بقت صادقة قوي لما أيقنت إن هي خلاص بتخرج من الحياة. وهي دي فايدة ذكر الدار الآخرة دايما، إن الإنسان مننا كلما استشعر إن هو خلاص قرب من الدار الآخرة بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، بيتوب لربنا سبحانه وتعالى. كتير من شبابنا منهم ناس قاعدين وصلنا دلوقتي تابوا ورجعوا لما شافوا الدار الآخرة مجسدة في واحد صاحبهم كان راجع معهم من القاهرة، عملوا حادثة على الطريق الزراعي، العربية اتقلبت، هو مات وهم نجوا. صح؟ فهم شافوا بعينيهم الدار الآخرة. كم رأينا بعينينا شباب يعني عملوا حوادث بعربياتهم وسبحان الله في الحادثة رأى الدار الآخرة بعينه، شاف بعينيه الدار الآخرة. فقال لا ما بدهاش بقى، أنا لازم أرجع دلوقتي، ما عادش ينفع. شاب من الشباب كان يتدين شوية ويعصي شوية يطلع أو كده زي حال كتير منه يعني، لحد ما جه مرة خد قرار إنه لازم يلتزم التزام جد شوية، فبيسألوه طب السر إيه؟ بسأله طب السر إيه؟ قال لي مفيش، طلعت مع زمايلي راس البر شربنا والعياذ بالله، نزلنا بقى البحر بعد ما شربنا، وأنا جت موجة والموجة بتسحبني أو السحب كان بيشد الجوة خالص، وأنا أحط رجلي مش لاقي تحت رجلي حاجة خالص، وفضلت أطلع وانزل، وكل اللي أنا متخيله الآن شريط حياتي عبارة عن فيلم فيديو بتعرض علي قدام عينيا كده، كل معصية وكل طاعاتي بقيت أقول يا ريتني كنت فضلت على الطاعة وبعدت عن دول. من بعدها بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نجاني وطلعت خدت قرار ما ينفعش. هو ده فضل ذكر الدار الآخرة، فضل ذكر الدار الآخرة علشان ده، علشان الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى مرة ثانية. النبي جمع لينا كل الفوائد دي في ذكر الدار الآخرة، قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال فإنها ترقق القلب بس، لا لا لا، وتدمع العين بس، لا لا لا، قال وتذكر بالآخرة، علشان نفتكر الآخرة. فاللي يفتكر الآخرة لا يمكن بحال من الأحوال يعصى ربنا سبحانه وتعالى. أعرف واحد كان ربنا يعافينا كده يعني من هما تجار الخردة الكبار، اللي يطلع مثلا عشان قضبان قطر يسرق الحديد، يسرق مثلا كابلات كهرباء، يسرق مش عارف ايه. الناس اصلا في المنطقة اللي انا كنت فيها كانوا يخافوا يقولوا له السلام عليكم لا يضربهم، واخد بالك؟ واولاده واولاد اولاده تجار مخدرات ومش عارف ايه وحكايه والروايه، واخد بالك؟ الراجل ده يعني طلعت في دماغه كده طلع من عمره، فالناس قالوا له وانت هناك كان تعب شويه تعب بسيط كده، فقال اطلع اعمل عمره، فطلع يعمل عمره. فلما طلع يعمل عمره الناس قالوا له اشرب زمزم كتير. الفنادق هناك في مكه وفي المدينه الميه اللي بتنزل من الحنفيات دي مش صالحه للشرب، دي مش ميه صالحه للشرب، دي للاغتسال للوضوء ما تتشربش، ميه الملوحه فيها عاليه جدا وحاجات من كده. فالمهم بيقول انا اول ما رحت قعدوا يقولوا لي ايه اشرب زمزم كتير، فطول ما انا قاعد عمال اشرب منين؟ من الميه بتاعه الحنفيات دي، واشرب اشرب 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 اشرب، فلحد ما لقيت بطني كل يوم بتعلى وفي مشكله، واتصل على ناس اعرفها يعني، فيقولوا لهم الميه مالحه قوي يا جماعه، ما طعمها وحش، قالوا له ما هي زمزم كده ايه مش زي الميه بتاعتنا، اشرب بس، ويشرب ويشرب ويشرب. ربنا يعافينا واياكم، جاله فشل كلوي. لما رجع هنا بقى الدكتور قال له انت بتموت، وقال له خلاص انت في اواخر حياتك وانت بتضيع وانت خلاص ومش عارف ايه. فلقيته سبحان الله جاي جري عليا في المسجد اللي انا كنت ماسكه ده، جاني المسجد وقعد يقول الحقني يا شيخ، انا كان علي دين لفلان عايز اروح ادهوله وكنت سرقت فلان كاس قصر عايز اروح, طب اعمل ايه؟ طب انا هرد الفلوس لهيئة السكك الحديدية ازاي وبتوع الكهرباء وبتوع مش عارف ايه, وانا عايز اتوب وعايز ارجع وعايز. هو ده المقصد من خلال ذكر الدار الاخرة, وده اللي احنا هنحاول ان شاء الله من خلال الدرس الاربع ان شاء الله, ان كل علامة من علامات الدار الاخرة هنتكلم عنها. هقولك شوف بقى المشهد ده في الواقع بتاعنا عامل ازاي علشان اقرب ليك الاشراط قوي كأنها قدام عينيك حقيقة, علشان تقدر بالفعل كأنك عايش فعلا في الدار الاخرة, زي ما كان النبي ابو هريرة بيقول لك انا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها ايه رأي عين, كأنها قدام عينينا احنا شايفينها بعينينا, ماشي كده. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكلم فيها عن اشراط الساعة كتير جدا, لدرجة ان هو صنف فيها كمية رسائل ماجستير ودكتوراه ملحقات في الجامعة لا حصر لها, وصنف فيها العلماء كتب ومجلدات لا حصر لها, ده نظرا لان النبي كان بيهتم جدا غاية الاهتمام بذكر الامور المتعلقة باشراط الساعة والدار الاخرة, لدرجة ان حذيفة رضي الله عنه بيقول معايا ابو حميد, صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فقام فينا خطيبا يذكر الساعة وأشراطها, فما نزل إلا على صلاة الظهر من الفجر لحد الظهر, فنزل فصلى بنا الظهر ثم صعد فقام فينا خطيبا حتى العصر, ثم نزل فصلى العصر فقام فينا خطيبا حتى المغرب, ثم نزل فصلى المغرب فقام فينا خطيبا حتى أذن العشاء, فنزل فصلى العشاء فأعلمنا أحفظنا. النبي قايم في يوم, وهذه الخطبة ما حدثت أبدا, خطبة النبي كانت دايما قصيرة, دي الخطبة الوحيدة اللي النبي طول فيها جدا, هي الخطبة المتعلقة بقيام الساعة بأشراط الساعة بما يتعلق بأحوال الناس يوم القيامة. النبي كان بيبقى حريص جدا ان كل مشهد من مشاهد اللي بيعيشها يفكر الناس بالدار الآخرة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كما عند ابن ماجه في سننه بإسناد حسن, كنا ذات يوم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين, ناس متجمعة كده واقفين, فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ هي الناس دي متجمعة على ايه؟ قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه, بيحفروا قبر. فقال البراء, فقام النبي من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب هناك فجثى على ركبتيه, فإذا هم جماعة ملتفين حول قبر بيحفروا قبر, فجثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وأخذ يبكي حتى بل صدره ويبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم, ثم نظر إلينا وقال أي إخوان لمثل هذا فاعد, إخواني وحبيبي وصحابي استعدوا لليوم ده, جهزوا نفسكم لليوم ده. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم اتأثر بالمشهد, وقد ايه الصحابة اتأثروا قوي بالمشهد, ولا زالوا رضي الله عنهم اجمعين بيستعدوا لليوم ده. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا, ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمنا عن اشراط الساعة؟ دي المقدمة بتاعت السلسلة بتاعتنا, لو قدرنا نفهمها تفرق معنا كتير ان شاء الله. سؤال, ليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن اشراط الساعة؟ قول يا جميل.
موعظة.
احسنت, جميل, فعلا من باب الموعظة عشان قلوبنا ترق, واحنا قلناها دي. ليه تاني؟ قول يا ابو عبد الرحمن. الاستعداد زيها. طيب انا هقول لكم سبع حاجات ناخد بالنا منهم قوي, وانا عمال اجمع الاحاديث المتعلقه بفتن اخر الزمان والدار الاخره والاشراط والكلام ده, وجدت ان النبي كان لما بيقول حديث في ذكر اشراط الساعه كان بيقوله الحكمه وبيقوله الغايه. تعالوا مع بعض نبدا, لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا عن اشراط الساعه؟ اول حاجه, ده دي من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم انه يكلمنا عن اشراط الساعه علشان يقول لنا ازاي نتعامل معاها, والا بالله عليكم مع وجود اشراط الساعه الضخمه دي هنتعامل معاها ازاي اصلا؟ زي ما هناخد بقى واحنا بنتكلم في اشهر ساعه اتعامل معاها ازاي اصلا. ما انا هعرف بعد كده ان في فتن، فتن نساء وفتن اموال، واعرف ان هيبقى فيه قتل وفيه سفك دماء، واعرف ان هيبقى فيها حروب وهيبقى فيها مش عارف ايه. في الوقت ده انا هعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معنا عن اشراط الساعه اولا حتى نعرف كيفيه التعامل مع اشراط الساعه. مثال مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، إلا من أحياه الله بالعلم. بصوا، من أشراط الساعة إن الدنيا هيبقى مليانة فتن، تلاقي الواحد الصبح بالليل ما شاء الله صلى العشاء وقرأ شوية قرآن ونام، قام الصبح راح الجامعة كل حاجة ضاعت. صح؟ يصبح مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر، ايه ده؟ فيا رسول الله طب احنا نعمل ايه لما الفتن دي تنزل؟ قال: إلا من أحياه الله بالايه؟ بالعلم. حديث عند ابن ماجه، وإن كان في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح. ايوه فعلا، الا من احياه الله. انت يا ابني لازم تتعلم، لازم تتعلم، لان الحياه والنجاه من الفتن بعد كده هيكون ان ربنا عز وجل يرزقك العلم. سيدنا ابو بكر ادانا مثال واضح على المعنى ده. لما حدثت فتنه مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه ومات سيدنا عثمان، سيده عائشه رضي الله عنها وطلحه والزبير قالوا دلوقتي مجموعه الخوارج المكفرطيه اللي ظهروا في المدينة، الناس دول قتلوا عثمان. فسيدة عائشة وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير قالوا احنا لو سكتنا يبقى كل ما حد من الصحابة هيكون خليفة على الناس، الناس دي هتعمل ايه؟ هتطلع. فاحنا لازم نأدبهم. ده كان رأي المجموعة دي من الصحابة. سيدنا علي ومعاه مجموعة من الصحابة قال لا، بس الناس دول في المدينة كتير جدا، واحنا دلوقتي الصحابة اغلبهم طلعوا في الجهاد، واللي طلع في الحج، واللي طلع يعلم الناس الدين، فما فيش عدد في المدينة، فاحنا نصبر لحد ما نجمع الصحابة ونقاتل الناس دول. فلما خرجت السيدة عائشة وجمعت جيش من البصرة وراح على المدينة علشان تقاتل الناس دي، سيدنا أبو بكر بيقول إيه؟ لقد نفعني الله عز وجل بحديث سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كدت أن ألحق بجيش الجمل لأقاتل الخوارج. بعد ما كنت خارج طبعا وحدثت فتنة كبيرة في الوقت ده من الصحابة، وحدثت مقتلة كبيرة في الوقت ده، سيدنا أبو بكر من الناس اللي ربنا نجاها. نجاها بإيه؟ قال: أنا بعد ما خرجت للبصرة ودخلت في جيش السيدة عائشة تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فرجعت وما قتلتش وسبت الكلام ده كله، فنجاني الله عز وجل من هذه الفتنة. ربنا نجاني الفتنة دي بإيه؟ بحديث كان سمعه اللي هو العلم، بحديث كان سمعه اللي هو العلم. سبحان الله. حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، بص بيقول لك ادي الفتنه اللي هتبقى موجوده في زمانكم وتعملوا معاها ايه، وادي الحل. عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيلي اموركم رجال يطفئون السنه ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. في زمن من الأزمنة الرؤساء أو الملوك أو اللي هيمسكوا الدول الإسلامية بيطفئوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعملوا وسط الناس بدع ومعاصي وكبائر وحاجات ضخمة جدا. والصلاة بيؤخروها عن وقتها. أنا عبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله، روي الحديث، يا رسول الله فما أصنع يومئذ؟ أعمل إيه يوميها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أدركتهم فلا طاعة لمن عصى الله. لو قال لك في يوم من الأيام اعمل حاجة حرام اوعى تسمع كلامه، ولو قال لك سيب حاجة حلال اوعى تسمع كلامه. المعصية اللي بيعصي ربنا لا تطيعه، اوعى. شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أدي الفتنة اللي هتكون في آخر الزمان، وادي الحل بتاعه اهو، شوف ده هتعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، فتن ضخمة جدا. قلنا يا رسول الله فما السبيل؟ نعمل إيه ساعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس بيوتكم، إلزم بيتك في وقت الفتنة لما تكون جبارة كده، إلزم بيتك، إلزم بيتك. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى في فتنة الدجال رغم ان الفتنة عظيمة جدا جدا جدا، قال لك تعمل ايه والسبيل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام الكذاب، الكذاب الاعور. لما يطلع الكذاب الاعور اللي فيكم يعرف يعمل ايه معاه، يرفع ايده، هتعمل ايه؟ الزم بيتك، لا تذهب اليه، لا تأتوه، اهرب منه. كل دي معاني واحدة، ها؟ روح مكة أو المدينة. طيب قول يا رفعت، فروا منه. قول لحق سورة الكهف. الله ينور عليكم، شفتوا الفتنة؟ أحمد قال روح مكة أو المدينة لأن مكة والمدينة محروسة، ما حد ما يقدرش يخشها، أدي حل. مين اللي قال سورة الكهف؟ أحسنت، اقرأوا علي فواتح أو خواتيم سورة الكهف، صح كده؟ بحمين، مين اللي قال نهرب منه؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، ابعدوا عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الفتن. كل الكلام ده جميل. الإيه؟ جبل الطور كما في رواية ممكن. طب خد الحديث ده بس بعد ما تصلى على النبي. لا مش سامع الاخ اللي هناك، صليت؟ لا مش انت اللي جنبك، صليت عبد الله؟ صليت عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم الكذاب الاعور، فمن خرج اليه وقال له كذبت لست بربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا واليه انبنا نعوذ بالله منك، فلا سبيل للدجال عليه. يعني حتى قال لنا لو قدر انك بقيت وش في وش، النبي قال لنا ايه هتقولوا ايه؟ ولو قلت الجملة دي لا سبيل له عليك. يبقى النبي لما بيتكلم معانا عن اشراط الساعة بيكلمنا عن اشراط الساعة من باب انه يضع لنا ايه؟ حل، يضع لنا طريقة التعامل مع الفتنة، يضع لنا يقول لنا انت هتعمل كذا وهتعمل كذا. يبقى ده اول شيء ليه النبي كان بيتكلم معانا على الفتن. اتنين، علشان يحذرنا صلى الله عليه وسلم من امراض ومناهج وافكار، يقول لنا خد بالكم امراض ممكن تدمركم، ابعدوا عنها في الوقت ده. زي ايه مثلا؟ النبي قال لنا خد بالكم ان في اخر الزمان هيطلع عليكم منهج ناس تسمي الاشياء بغير اسمها، ناس تسمي الاشياء بغير اسمها. يعني يقولوا لبنتنا واختنا بنت ثانوي واعدادي وجامعه، سيبك بقى من الحجاب ده لان الحجاب ده تخلف ورجعيه ومش عارف ايه وايه 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 وايه، ويا بنتي اطلعي في شعرك وده تمدن وده تحرر وده انطلاقه وانت في قرن مش عارف رقم كام، صح؟ هيطلع عليكم ناس يقولوا لكم ان والعياذ بالله العلاقه بين الولد والبنت ده دي ارقى انواع العلاقات واحب انواع العلاقات وافضل انواع العلاقات، ده عادي. ما يقولناش اصل ربنا بيقول ولا متخذات ايه، يعني اوعى في يوم تتقدم للجواز من بنت كانت ماشيه مع واحد، ولا متخذي اخدان، اوعى في يوم من الايام تاخدي ولد كان ماشي مع بنت. ده في القران ربنا يقول لنا كده، هم هيغيروا الاشياء بغير اسمها. تخيل معايا ان يطلع واحد مثلا منصب كبير جدا، يسالوه ايه رايك في الفن اللي جاي لنا من فرنسا اليومين اللي فاتوا دول، ان البنت ترسم عاريه تماما. فقالوا ايه المشكله؟ ده كان وزير ثقافه على فكره. قالوا ايه المشكله؟ وده الانسان حتى يتطلع للجمال اللي ربنا عز وجل خلقه في البني ادم. شفت؟ ممثل من الممثلين بيكلموه بيقولوا له انت شايف الشباب والكبت الموجود عند الشباب وتاخر سن الزواج والكلام ده، انت شايف الحل ايه؟ قال الحل الاساسي شويه عري في الاعلام، اكن الاعلام ما فيش فيه عري يعني. يسمونها بغير اسمها كما قال صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يكفأ الاسلام كما يكفأ الاناء، اول حاجه تضيع الاسلام من قلوبكم في الخمر. فالصحابة قالوا لرسول الله يا رسول الله الخمر وقد أنزل الله فيها ما أنزل وربنا نزل في الخمر ليه حرام؟ قال أقوام يسمون الشيء بغير اسمه. هو لم يقولناش احنا هنذهب في الخمر، ولكن المنهج اللي الناس هتتعامل بيه. بعض الشباب النهاردة للأسف بيشرب حشيش ويقولك ما هيش خمر. هو المشكلة مش في الخمر وفي الحشيش، المشكلة في سوء المنهج، تسمية الشيء بغير اسمه، ان احنا نسمي الحاجات بمسميات بخلاف مسمياتها تماما، انه يكذب بحجة الفهلوة، وانه يخون بحب باسم الحب، وانه والعياذ بالله يتعرض باسم التحرر، وان مش عارف يعمل ايه باسم ايه. النبي قال لنا خدوا بالكم ان في اخر الزمان ده هيبقى منهج موجود وسطكم يا اولاد، لازم تكونوا واعيين وفاهمين كويس جدا. ان يطلع عليك واحد ويفضل يطعن في دينك ويقولك انا بدافع عن الاسلام، يطلع يشتم الصحابة والتابعين واصحاب المذاهب الاربعة ويشتم العلماء ويطعن في البخاري ويطعن في مسلم ويقولك امبارح كان في لقاء مع كاتبة اللي كانت كتبت في عيد الاضحى كل مجزرة وانتوا طيبين، كل مجزرة وانتوا طيبين، وبدأت تكتب بقى ان بسبب كابوس احد الصالحين تتم هذه المجازر كل سنة. مين الكابوس؟ الكابوس ده من اللي هو مين؟ الكابوس ده هو الوحي، الكابوس ده هو الوحي يعني. ولما قالوا لها انت ازاي تقولي كده والدنيا قامت ما عادش، وكانت لقاء مع احد المذيعين اول امبارح، فبتقول ده ادب، ده فن ادبي، ولا يفهم الفن الادبي الا الادباء. هتقولي اديبي، شفتوا التطاول على الانبياء. الانبياء هي رؤية الانبياء ايه؟ الايه؟ وحش. علشان كده سيدنا اسماعيل لما سيدنا ابراهيم بيقول له اني ارى في المنام اني اذبحك، قال له يا ابتي ايه؟ فهو سيدنا اسماعيل عارف ان ده امر من ربنا، ده وحي من ربنا، فهي تقول على الوحي كابوس. وسيدنا ابراهيم ما بقاش نبي، ده واحد من الصالحين كده يعني. والشعيرة اللي ربنا قال فيها ذلك ومن يعظم شعائر الله، جمهور المفسرين على أنها الأضاحي والهدي، تقول عليها مجزرة ومذبحة. يا نهار أبيض. ولما نكلمها المنهج اللي النبي قال عليه، أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في الخمر. قال يا رسول الله بس الخمر ربنا حرم فيها ما حرم. مش المقصود الخمر يا جماعة من الحديث، ولكن المقصود أم النبي قال لهم بقى المقصود أقوام يسمون الشيء بغير إيه؟ بغير اسمه. هيضحكوا علينا بغير الاسم الحقيقي للشيء، هيسموا يعني. النهاردة يا اخواني اوروبا كلها الان بتتجه الى فصل الاولاد عن البنات في الجامعات وفي المدارس. اوروبا الان الاتوبيسات للرجالة واتوبيسات للنساء، واحنا بيضحكوا علينا بيقولولنا اكسروا الكبت اللي موجود عند الاولاد بوجود الاختلاط داخل الجامعات. ضحكوا علينا بالكلام ده. اقوام يسمون الشيء بايه؟ بغير اسم. فربنا يقول لك او النبي يقول لك خد بالك ان من اشراط الساعه. انا بقول لك اشراط الساعه علشان تبقى فاهم المنهج اللي انت هتتحارب بيه هيبقى شكله ازاي وهيبقى عامل ايه، علشان تبقى واعي للمخططات اللي بتحاك ليك كمسلم، عشان تبقى فاهم تبقى عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو بيكلمنا عن كثير من الامراض اللي ممكن تنزل في الامه، بيكلمنا في الأشراط الساعة عن أمراض ممكن تنزل في الأمة. أظن كلكم لاحظتم في رمضان اللي فات كان في حاجة غريبة كده في رمضان اتطبعت ونزلت جديدة كده، فاكرينها؟ وكلكم جيتوا سألتوا عليها. ها؟ هي دي صح كده، المصاحف الملونة، المصحف بامبا وفي شفيشي وأخضر ومش عارف إيه سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. خدوا بالكم يا مسلمين، انتوا اوعوا في يوم من الايام يجي عليكم وقت تهتموا بالظاهر وتنسوا الايه؟ وتنسوا الباطن يا اولاد. اوعى في يوم من الايام تهتم ان انت ما شاء الله تلتحي، وده دي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، انك تلتحي وبتكذب. انت تلتزم بالاثنين. اوعى في يوم من الايام سياتي على الناس زمان يجلسون في المساجد امامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجه. هم مش جايين المسجد عشان يذكروا ربنا وكده، لا لا، ده جايين عشان يتكلموا في الدنيا. فنبقى لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد، مش باعداد المصلين ولا بحرص الناس على الدين والعباده، ويقولوا المسجد عندنا مليان ناس بتصلي وتيجي الدروس، لا لا، ده بيقول انا حطيت رخام في الحته الفلانيه بكام الف، وحطيت مش عارف ايه في الحته الفلانيه بكام الف، بيتباهوا بكده. فالنبي قال لنا خد بالكم من المرض ده، ان ممكن يظهر بين الناس، فلازم خد بالكم ان الامراض دي تبعدوا عنها، لان الاصل مش بالمسجد وجمال المسجد، ولكن الاصل بالدين اللي موجوده في قلوب الناس اللي موجوده في المسجد. وصلت؟ فالحاجة التانية، علشان النبي حذرنا من كثير من الأمراض المهلكة علشان نبعد عنها. ثلاثة، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أخلاق وأعمال لا ينبغي علينا أبدا أن نقوم بها. ما ينفعش، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: إن من بعدكم أقوام يخونون ولا يؤتمنون. هيجي على الناس زمن، والله العظيم يا إخواني، مفيش صاحب بيتصاحب، ولا راجل بقى راجل، والله الأغنية دي انتشرت لأن هي لمست مع الناس. صح، طبعا احنا ننكر طبعا الغناء كمعصية، ولكن هي الأغنية دي انتشرت ولمست مع الناس كلها، لأن هي انتشرت هنا لمست مع الناس، لأن أصبحت الخيانة ده عند كثير من الناس، ولا يكاد الإنسان أبدا يعيش في هذه الحياة إلا وتلاقيه بيتقرص من أقرب الناس إليه فيخونوه، من أقرب الناس إليه يخونوه. أختي لسه بتكلمني بتقول: يا شيخ أنا البنت دي أنا أعرفها كويس جدا، عمرها بفضل الله سنة عفيفة، عفيفة بمعنى الكلمة، يعني عمرها لا كلمت ولد ولا مشت مع ولد، ولا يعني ممكن لو في يوم مسكت التليفون بتاعها وحد راجل غريب كلمها، خدت بالك التليفون يقع من ايديها. اتقدم لها شاب وعقد، كتب كتابه، بقى زوجها. فالبنت اديته كل عاطفه وكل حنان وكل حب كان موجود عندها. جميل. بعد فتره بيقول لها: بصي احنا كل واحد لنا في طريق. ليه ومش ليه؟ قال لها: اصل والله انا كنت بحب بنت الدكتور اللي في الجامعه عندنا، وانا لما اتقدمت له بعد الماجستير، بعد ما اتخرجت رفضني وطردني، فانا دلوقتي الحمد لله خدت الماجستير وخدت الدكتوراه وبقيت في صف الجامعه، فتقدمت له تاني فوافق، فوالله بنتي انت طالب. خاين خاين خاين، ما يقدرش يتقال على واحد زي ده الا انه خاين، يكسر بقلب البنت ويكسر بقلب عيلتها، خاين. وكده كتير، يعني خد من النماذج دي بقى كتير، انه يخطب ويدخل الفرحه على البيت كله، وبعد شويه بعد ما خد اللي هو عايزه كل واحد من الطريق يختلق مشكله، كل واحد طريق. خاين. صاحبي وحبيبي واقرب الناس ليا، مش انا ده بضرب مثال، صاحبي وحبيبي ومن اقرب الناس ليا، افاجئ انه في يوم من الايام بيخوني في اهل بيتي مع اختي، او بيكلم زوجتي، او مش عارف بيعمل ايه. خاين. مش مثال عليا انا عشان بس ما تقصش وتطلع زي اللي بيطلع ده، مثال مثال مثال. واحد سبحان الله جاره اللي ياما وقف معاه يفاجئ انه والعياذ بالله بيخونه في اهل بيته. خاين. فربنا او النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر لنا اشراط الساعه يقول لنا خدوا بالكم من الاخلاق دي، اوعوا في يوم من الايام تكون عندكم، اوعوا في يوم من الايام تكون عندكم، لان الاخلاق دي لو ظهرت بينكم محدش بعد كده يجي يلوم في مساله العقوبات. خدت بالك؟ اظن واحنا بنتكلم ان شاء الله على ظهور المعازف والغناء والمغنيات والعري والكلام ده، هجيب لكم مشهد من قاعة افراح اظن كلكم شفتوه، وهم بقى كل عمال يقرصوا كل في حالة من المعصية والفجور والعياذ بالله، ومرة واحدة الدور كامل ايه اللي حصل له؟ اتخصص بيه. تشوف بقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في امتي اقوام، لا يكونن في امتي خسف ومسخ وقذف. قال: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: اذا ظهرت القينات اللي هم المغنيات، وشربت الخمور، وضربت المعازف. الثلاثة دول لو اتجمعوا او الثلاثة دول ظهروا في امتي يبدأ العذاب ينزل. فالنبي يقول لنا خدوا بالكم، ابعدوا عن الاخلاق دي، علشان الاخلاق دي لو ظهرت عندكم بينزل العذاب، بينزل العذاب بسرعة، خدوا بالكم من ده. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما في حديث عبد الله بن عمرو ان هتيجي فتنة يغربل الناس فيها غربلة. متخيل الدقيق لما بيتحط في الغربال ويبدأ يتعمل كده، فينزل النظيف تحت والشوائب والحاجات اللي هي تبقى فوق. قال: ستكون فتنة يغربل الناس فيها غربلة، ثم تبقى حثالة من الناس. أهل الإيمان بقى اللي يموت واللي مش عارف إيه اللي يحصل له واللي إيه اللي يحصل له، فلا يبقى إلا حثالة الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. لا له عهد ولا له أمانة ولا له كلمة. تيجي في يوم من الأيام بتشطب شقتك عشان تتجوز وتجيب الكهربائي، يقول لك إن شاء الله بكرة من 9 الصبح تلاقينا عندك، و9 تعدي و10 تعدي و11 تعدي، وتاني يوم يعدي وتالت يوم يعدي و10 يوم يعدي. مرجت عهودهم وأمانتهم. يقول لك أنا هجيب لك إن شاء الله دهان درجة أولى، وبعد كده تروح قدرا تسأل فيقول لك آه ده خد درجة ثالثة ويضحك عليك. مرجت عهودهم وأماناتهم. خدوا بالكم اوعوا تكونوا كده. النبي يقول لنا خدوا بالكم اوعوا تكونوا كده. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر. النبي يقول لنا خدوا بالكم من الأخلاق دي، ابعدوا عنها وما تحطوها، اوعوا في يوم الأيام تقربوا من الأخلاق دي. لما تطلع ممثلة من قيمة كم يوم وتتكلم على والعياذ بالله المواقع الفاسدة والمواقع اللي بتنشر الانحلال والفواحش والكلام ده، وتظهر على رؤوس الأشهاد تقول أنا بتفرج وبشوف، إيه المشكلة؟ يا نهار أبيض، ما احنا هنعرف ان كل علامة من علامات الساعة في ناس بتدعو لها. خد بالك وهنتكلم على الجزئية دي. يعني واحنا بنتكلم في جزئية ويظهر الزنا، هقولك هو بيظهر ازاي، هقولك هو بينتشر ازاي، هقولك هو بيفش ازاي. زمان 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 كان الاب، زمان كان الاب، ايام التلفزيون زمان ما كانش فيه حاجة وحشة، يعني يمكن كان انا ما اعرفش يعني في الثمانينات كده، كنت لو قعدت في يوم من الايام انا ووالدي ووالدتي وحصل بس ان واحده طلعت بهدوم مش قد كده في الفيلم ولا في التمثيليه ولا في مش عارف ايه، التلفزيون بيتقفل وكلنا تحس مره واحده كده. انت عارف اللي بيضرب غطس في قلب الميه، هو مره واحده تلاقينا كلنا كده البيت كله نط كده غطس، دماغنا بقت تحت الكنبه اللي احنا كنا قاعدين عليها. ايه اللي حصل النهارده في أولادنا وبناتنا وفي أسرنا؟ إن أصبحت المشاهد دي موجودة عادي في البيوت، والأب والأم والأولاد قاعدين وبيشوفوا المشاهد دي عادي، وأقبح من كده بكتير. إيه اللي حصل؟ أصل في دعاء بيدعو لكده وبيجتهدوا غاية الاجتهاد لكده. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن زي ما هيكون في دعاء للباطل لازم يكون في دعاء للحق في الوقت ده، وهيأتي إن شاء الله الجانب ده الآن. الأمر اللي بعد كده يبقى النبي كان بيحذرنا من الأخلاق السيئة اللي هتكون موجودة في نهاية هذا الزمان أو موجودة في زمننا الآن، لأن نشاط الساعة بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال موجودة إلى قيام الساعة. ليه كمان نتكلم على نشاط الساعة؟ من باب حسن الاستعداد لها، من باب حسن الاستعداد لها. إحنا نتكلم يا إبراهيم عن نشاط الساعة لان انا النهارده لما هقول لك اشاط الساعه فانت تبص تلاقي اشاط الساعه معظمها تحقق دلوقتي بينا. يا ابني ما عادش عليه بقى اللي هتشتغل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في معجم الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمارات الساعة موت الفجأة. اللي شاف فيك حد في الدايرة بتاعته أصحابه قريبه جيرانه أهله معارفه أصحابه مات فجأة يرفع إيده كله شكرا من علامات الساعة. فلما تعرف إن موت الفجأة انتشر بيننا كلنا وموت الفجأة ده هيبقى لصاحبك ومش ليك، هيبقى لجارك ومش ليك، للي في الدور الرابع إنما اللي في الدور الخامس ما الحمد لله هيعدوا لا. فلما أعرف إن من أشراط الساعة موت الفجأة يبقى استعد يا ابني، يبقى أبدأ أشتغل بقى، يبقى أبدأ أتحرك بقى. لما أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، الحقوا يا أولاد بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، الحقوا نفسكم بالأعمال الصالحة. فالنبي يقول لنا أشراط الساعة تبادروها بالعمل الصالح علشان حاجتين. الحاجة الأولانية علشان لو في لحظة من اللحظات الدنيا اتغيرت وحصل قيام للساعة أنت مستعد. وكالة ناسا كانت عملت بيان كده وكانت نشرت الحاجات دي، المقال ده أكبر جريدة علمية في أمريكا اسمها الأمريكان ساينس، دي من أكبر المجلات العلمية متخصصة في العلوم اسمها الأمريكان ساينس. بتقول إن الطاقة الكهرومغناطيسية اللي عليها حياة الأرض إحنا ملاحظين إن هي بتقل تدريجي بقالها فترة، فلما شافوا نسبة إن هي تقل تدريجي كده لو وصلت لصفر ما عادش في طيران، ما عادش في تليفونات، ما عادش في كهرباء، ما عادش في كذا، خلاص الحياة تقف. فهم قالوا طب هي بتقل مثلا يعني مثلا من هنا القاهرة 120 كيلو مثلا، انا ماشي بسرعه 120 يبقى هوصل القاهره في كام؟ في ساعه. طب لو همشي مثلا بسرعه 240 في نص ساعه وهكذا. فهم قالوا خلاص احنا عايزين برضو نحسب امتى الطاقه الكهرومغناطيسيه على الارض توصل للصفر، عشان لو وصلت لصفر بدل ما الارض بتاعتنا بتدور كده الارض بتاعتنا ايه هتعكس، وبالتالي بدل ما الشمس تطلع من المشرق هتطلع منين؟ من المغرب. فقالوا خلاص نحسبها. فجم يحسبوها قالوا خلاص لما بدأنا نحسب قالوا وجدنا ان العمر الارض ما عادش عليه الا حوالي 400 سنة. بعد الحسابات اللي عملوها الدقيقة دي فوجئوا ان الطاقة المغناطيسية سرعتها في الهبوط او في النزول بقى كبير جدا. فقالوا سرعتها زادت اكبر مما كنا تتصور، وبالتالي لما السرعة بتاعة الهبوط تقل لما السرعة بتاعة الهبوط تزيد يبقى المدة ايه. فقالوا اذا خروج الشمس من المغرب اسرع مما كنا نتصور. طب تخيل الان ان بين عشيه وضحاها الطاقه الكهرومغناطيسيه للارض وصلت لصفر وبدات من الارض تلف كده لفت كده فظهر الايه فظهرت الشمس من المغرب. طب وايه المشكله ان الشمس تطلع من المغرب؟ لا توبه. يبقى احنا مش عايزين ننتظر ان اللحظه دي تيجي، احنا عايزين نبادر اللحظه دي بايه؟ بالعمل الصالح. فالنبي لما كان بيتكلم عن أشراط الساعة العشاء حاضر، النبي لما كان بيتكلم عن أشراط الساعة كان بيتكلم عليها من باب يا أولاد استعدوا لأشراط الساعة، لأن المسألة أصبحت مهمة جدا 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 بالنسبة لكم أن تبتهدوا الأشراط الساعة، عشان لو حصل في يوم صحيت الصبح لقيت الشمس طالعة في مغربها أنت تشيل هم حاجة ولا يهمني. أنا الحمد لله جاهز مستعد ماشي. نرفع الأذان نكمل إن شاء الله. تعالى ده جاد خلاص الرابط اول والله يا جماعه اللهم استعان. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم معانا عن اشراط الساعه هو اتكلم معانا من باب حاجتين مهمين جدا، دول اخر حاجتين احنا اتكلمنا فيهم. باب اولا انك تتجنب الاخلاق السيئه اللي تكون منشوره ومنتشره في الوقت ده. كنت دايما عايز اقول لكم كلمه حبايبي، كلنا احنا بندور على الانسان الصالح الزين الخلوق صاحب الخلق الجميل، ما تخليك انت الانسان اللي انت بتدور عليه. يعني انت دايما تسال انا نفسي كده في واحد صاحب كده اصاحبه يكون راجل وشهم وابن حلال كده وما شاء الله، ما تخليك انت الشخص ده، خليك انت الراجل. في زمن الدنيا كلها في تغيرات، ابدأ انت بنفسك. عايز اقول لك حاجه، لو فضلنا طول حياتنا بنعتمد دايما ان احنا نشوف الانسان كويس من غيرنا مش هنلاقيه ابدا. في يوم احكي لكم قصتين سريعتين كده، والقصتين على فكره رمزيتين. القصه الاولى الحكيم حب يعلم ابنه، يا ابني لو فضلت طول عمرك تنتظر ان الكون كله يتغير للكويس وانت اول واحد مضيع، عمرك في حياتك اصلا ما تصل. عمل ايه الحكيم؟ الحكيم جاب لابنه ورق زي الورقه دي كده، ماشي، وقام رسم لابنه خريطه للكره الارضيه هنا، وقال له يا ابني دي مصر، في الشمال البحر المتوسط، في الشرق البحر الاحمر، في الجنوب السودان، وفي الغرب ليبيا، وجنب ليبيا هنا بقى في تونس والجزائر والمغرب، ولو نزلنا تحت شويه تحت ليبيا كده تحت السودان كده هنلاقي هنا اثيوبيا، وجنب اثيوبيا من على اليمين هنا في الصومال، وهنا مش عارف ايه، وقعد يرسم له بلاد كتير وحاجات كتير جدا. وقام جاي في الظهر الورقه، قام رسم للولد من هنا صوره وش الولد، وقام جاي الراجل الحكيم عمل كده وقال لابنه يا ابني انا رسمت لك شكل الكره الارضيه، صلح لي شكل الكره الارضيه دلوقتي. فالولد دلوقتي هو مش عارف، هو نسى اصلا هي مصر كان فوقها السودان ولا تحتها السودان، فهو مش عارف هي دي كده ولا دي كده، يعني هو مش عارف دي كده ولا دي كده. طب لو دي كده، طب هو كان جنب مصر من الجهه الغربيه ايه، ليبيا ولا البحر الاحمر؟ فالولد مش عارف. فالولد ربنا هداه التفكير ثاني، قال طب يا جماعه ما انا لو قلبت الورقه هلاقي ايه، وانا حافظ وشي كويس، الخلقه دي انا عارفها كويس، واخد بالك؟ فانا هركب الادي ادي الرمش اهو، ويبقى ده رمش الثاني اهو، ودي من هنا كده مش عارف ايه، وده المناخير، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. فالولد وهو بيصلح في شكل نفسه هو في الحقيقه كان بيعمل ايه؟ بيصلح الكره الارضيه. فالحكيم قال له عرفت انك لو بدات بنفسك هتغير الدنيا كلها؟ هو ده المثال الاولاني لازم يوصل لنا كلنا. اهو النبي كان بيكلمنا عن اشد ساعه عشان كده. يا ابني الدنيا كلها لو زي ما خدنا في حديث مرجت عهودهم وامانتهم انت الانسان الامين. يا ابني لو الناس كلها والعياذ بالله مشت في الغلط انت اللي ماشي صح. ويا ابني لو الناس كلها والعياذ بالله بتسرق وبتتعامل بالربا وبتاكل حرام انت خليك الانسان الكويس. ده مقصود النبي من وراء اشراط الساعه. احنا مش هنتكلم في سلسله اشراط الساعه في قول الله فقد جاء اشراطها، ان احنا نقول ومن اشراطها كذا ومن اشراط، احنا بنحكي قصص. لا انا بغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان يغرسها فالايه، حتى والساعه بتقوم، طب انا هغرسها لمين اصلا؟ ما هي الساعه لو قامت تبدل الارض غير الارض والسماوات وفي جنه وفي نار ما عادش فيه حياه. الفسيله انا الفسيله هنا يعني النخله الصغيره انا هزرعها، هزرعها لمين؟ هزرعها لمين يا ميزو؟ ما فيش اصلا، مفيش حد اصلا، مفيش حياه بعد كده. ولكن النبي يقول لك عمر بقدر المستطاع. حتى وان كانت الدنيا كلها خراب انت لازم تعمر، انت لازم تصلح. فالنبي لما كلمنا عن اشاط الساعه مش عشان بقى نيأس ولا نقول خلاص اصل الزنا انتشر والربا انتشر والفواحش انتشرت فاحنا نيأس بقى وخلاص، لا 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 خالص. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى في اشراط الساعه في رجاله هيشيلوا هم الدين ويرفعوا رايه الدين لدرجه ان الدين ده هيخش كل بيت في الدنيا كلها. مش النبي قال لنا كده؟ والله لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت في صحراء ولا بيت في مدينه الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. تفهم منها ايه؟ ان في ناس ما شاء الله هتقوم بامر الدين. يعني اسال الله سبحانه وتعالى بحكم ان انا ازهري وعشت وتربيت في الازهر وفي الاوقاف، اسال الله سبحانه وتعالى انه يستخرج الان من الازهر رجال ومنكم اللي ما درسش بقى ربنا ما كتبلوش انه يدرس الازهر، اسال الله عز وجل انه يستخرج منا رجال يحملون هم هذا الدين يا رب. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الكلام ده. يبقى اذا انا مش اشاط الساعه علشان نيأس، لا، والا النبي قال لنا في شان اشراط الساعه لتعودن جزيره العرب مروجا وانهارا. الصحراء الناس هيوصلوا من العلوم الشرعية لدرجة انه يقدر يخلي الصحراء دي مروج وانهار. صح؟ يبقى إذن النبي زي ما قلنا في أشراط الساعة على حاجات غلط قال لك ابعد انت عن الحاجات غلط، والحاجات الصح في أشراط الساعة اعملوها اعملوها. النبي لما قال لا يفيض المال، المال هيفيض ويزيد قوي المال لدرجة ان رجل يخرج بالزكاة عشان ينفقها على حد مش هيلاقي مش هيلاقي. ده دليل ايه؟ ان في الأمة رجال اقتصاد محترمين عملوا اقتصاد كويس للدول، فما عادش فيه فقراء وسط المسلمين، ما عادش فيه فقراء وسط المسلمين. مش كل أشراط الساعة حرام على فكرة، ودي حاجة من الحاجات اللي عايز أأكد عليها. بعض الناس لما نقولهم أشراط الساعة يبقى كل حاجة في أشراط الساعة حرام، لا، هو التطور في البنيان حرام؟ مش حرام. النبي لما قال لنا سينتشر القلم، انتشار القلم مطابع وكتب هتنتشر وسط الناس وهيبقى فيه فتح في المطابع والكتب، وكتب العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والكتب التنموية هتبقى في كل مكان، دي حاجة حرام؟ يبقى إذن النبي زي ما كان بيقول لنا في أشراط الساعة على حاجات نبعد عنها، قال لنا على حاجات نعمل فيها إيه؟ زودوا منها واجتهدوا فيها. صح كده؟ طيب آخر حاجة النبي برضو عشان في الجزئية دي برضو زي ما اتكلم معنا أشراط الساعة قال لنا خدوا بالكم ان لازم يكون لك دور فيها، هو دور الاصلاحي، الدور التنموي لمجتمعك ولاسرتك ولبيتك. يا ابني في ظل اشراط الساعه، والدنا الكريم في ظل اشراط الساعه، واخواتنا في ظل اشراط الساعه، لازم كل واحد منكم يكون له دور في المجتمع بتاعه، يكون انسان ناجح في المجتمع بتاعه. الطالب عايزين الطالب الناجح، وعايزين الدكتور الفن المحترم، وعايزين القيادي الناجح، وعايزين الداعية إلى الله عز وجل الصادق اللي ما بيدورش على فلوس ولا بيدور على شهرة ولا بيبعد دينه علشان دنيا. محتاجين الإنسان الصالح في كل مجالات الحياة. النبي قال لنا ما تنساش دورك، إن في وقت الفتن دي ما تقولش أنا أنجو من الفتن وبس، لا يا حبيبي، ده أنت دورك في وقت الفتن إنك لازم تكون إيه؟ صالح، ها؟ مصلح. النبي قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما إيه؟ ما أفسد مصر. فده واحد مصلح في فساد، أنا بسعى لإصلاح هذا الفساد. وصلت؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده من حديث سيدنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، يعني أكثر من يخرج إلى الدجال ويتبع الدجال هم النساء، لأن الدجال فتنه فلوس، فتنه أموال، فتنه ذهب، فتنه مش عارف إيه، فأكثر اتباع الناس له أتباع ناس من النساء. فقال صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه زوجته وأمه وابنته وأخته وعمته فيثقها مخافة أن تخرج إليه. في ظل الفتنة أنا بقولش أنا عايز أنجو لوحدي، ده أنا عايز أنجو أنا ومين؟ أنا وكل حواليا، أنا وعيلتي. تخيل لما يقول زوجته وأمه وبنته وأخته وعمته، ده العيلة كلها. حريص على إصلاح الدين وإصلاح الدنيا عند الناس كلها. وصلت كده إن شاء الله؟ دي كانت المقدمة لسلسلة فقد جاء أشراطها. بدأ بإذن الله عز وجل من الأسبوع الجاي هنبدأ بقى إن شاء الله العرض بتاعنا بتاع كل بتاع مسجد الصديق إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله بإذن الله نرجع تاني، هتبقى الشاشة موجودة، الشاشات موجودة عند البنات ورا إن شاء الله. العرض كل علامة من علامات القيامة بما يتعلق بها بيتعامل عليها تقريرات كويسه، تقرير محترم كده ان شاء الله هيتعرض ويظهر للناس، بحيث ده اللي النبي قال عليه اهو. طب شوف ده وده وده وده، ادي تقرير. يعني هنهتم شويه بالسوشيال ميديا بتاعتنا، يعني نحط ميديا كويسه معانا وتطلع على وسائل التواصل كويس بصوره كويسه، بحيث زي ما قلت لكم احنا محتاجين نقرب الدين من الناس بطريقه جديده بقى. وصلت كده؟ أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.